بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا لقاء بلا عنوان، ولكن نقول الحمد لله على هذا الاجتماع الطيب في هذا المكان الطيب وفي هذا الوقت المبارك. وخير ما يكون الكلام فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعبادته سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا خلقنا لذلك، حيث قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وليست العبادة على هوى الإنسان ورغبته وذوقه، وإنما هي على حسب ما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة اقتداء واتباع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيها بدع ولا محدثات ولا استحسانات من الناس، وإنما هي توقيفية. وكذلك العبادة لا تصح إلا مع الإخلاص، إلا مع الإخلاص لله عز وجل، لأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. خالص من إيش؟ خالص من الشرك، فلا يكون فيها شرك لا أكبر ولا أصغر، تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فليس الإنسان بالخيار أنه يعبد الله ويعبد غير الله كما يقولون حرية العقيدة، لا، العبادة محدودة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحدودة أيضا بما كان خالصا لله عز وجل ليس فيها شرك. فمن عبد الله وعبد معه غيره بطلت عبادته لله وصار من أهل النار، ولا تنفعه عبادته لله إذا كان معها عبادة لغير الله عز وجل. فالآن كثير ممن يصلون ويصومون ويتصدقون ويذكرون الله يعبدون الله عبادة كثيرة، ولكنهم لا يتركون عبادة غير الله، فيدعون المخلوقين ممن يسمونهم الأولياء ويزعمون أنهم يقربون إلى الله وأنهم يتوسطون لهم عند الله، فيدعون مع الله غيره بحجة أنهم شفعاء عند الله وأنهم وسائل ووسائط عند الله. الله جل وعلا لا يقبل هذا ولا يرضاه، وفاعله مشرك بالله عز وجل، حتى تكون العبادة خالصة لله. وهذا معنى لا إله إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله هذه الكلمة المختصرة الخفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان، ثقيلة في المعنى، تجمع الدين كله. فمعنى لا إله هذا نفي لجميع المعبودات من دون الله عز وجل، من الأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء وغير ذلك، والجن والإنس. لا إله مع الله سبحانه وتعالى، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. فهذه العبادة المخلوطة بالشرك باطلة. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته. فإذا كان الرسول وحاشاه لو أشرك لحبط عمله، فكيف بغيره؟ فالذين يخلطون بين عبادة الله وعبادة الأولياء والصالحين والقبور والأموات، هؤلاء ليسوا على شيء وهم مشركون، وإذا ماتوا على ذلك فهم مخلدون في النار. ولو أتعبوا أنفسهم في هذه الدنيا بالعبادات والطاعات، لكن إذا خلطوها بالشرك فإنها هباء منثور. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء دخان. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، أعمالهم مثل الرماد الذي يطير مع الريح لا وجود له. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. دل على أن لهم أعمالا، أعمالهم كرم، لهم أعمال لكنها كرماد. لماذا؟ لأنها ليست خالصة لله عز وجل، هي شرك. والله جل وعلا في الحديث القدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالله لا يقبل من الأعمال والعبادات إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءوا بهذا، كل الرسل نهوا عن الشرك، أمروا بالعبادة الله ونهوا عن الشرك بالله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو الشرك، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، عبادة للطاغوت. فإن كان راضيا بذلك فهو طاغوت في نفسه، وإن كان لم يرضى بذلك فإن الطاغوت هو الشيطان الذي أمره بذلك، فهو يعبد الشيطان لا يعبد النبي ولا يعبد الملك ولا يعبد الصالحين، لأنهم لا يرضون بذلك، وإنما يعبد الطاغوت وهو الشيطان. والله جل وعلا بين لنا هذا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فليتنبه المسلم لهذا، إن كثيرا من الناس اليوم يدعون الإسلام ويصلون ويصومون ويحجون وتعبدون، لكنهم لا يتركون عبادة غير الله، يأتون إلى الأضرحة وإلى القبور ويستغيثون بها ويذبحون لها وينذرون لها. من ينكر هذا؟ هذا موجود كثير. فالمسلم يخشى من الشرك ويجتنب الشرك وينهى عنه ويجعل عمله خالصا لوجه الله. قد لا يحصل من المسلم الشرك الأكبر، ولكن يحصل منه الشرك الأصغر، وهو الرياء والسمعة، وهذا أيضا يحبط العمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، تصدق لأجل أن يمدح، يتبرع من أجل أن يثنى عليه، قد يعمر مساجد من أجل أن تخلد اسمه وذكره. هذا مردود لا يقبله الله عز وجل، لأنه لغير الله عز وجل، لغير الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته، حذر الصحابة من الشرك الأصغر، لأنه قل من يسلم منه. ولكن إذا عرض للإنسان، الإنسان يحب المدح ويحب الثناء ويحب، إذا عرض للإنسان فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يخلص عمله لله، فينتفي عنه الشرك، ينتفي عنه الرياء، إذا رجع إلى الله ورجع إلى الإخلاص وأخلص عمله لله صار عملا صالحا. أما إذا استمر مع الرياء أو كان أصله رياء فإنه مردود عند الله جل وعلا، لا ينفع صاحبه مهما كلف نفسه فيه. فالحاصل أيها الإخوة أن أول واجب علينا هو عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول واجب علينا هو عبادة الله، وأول ما نهينا عنه الشرك، وأعظم ما نهينا عنه الشرك. إذا قيل لك ما أول أو ما أعظم، إذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به تقول التوحيد، وإذا قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه تقول الشرك بالله عز وجل. فعلينا أن نخلص أعمالنا لله، وأن نحذر من الشرك، ولا نزكي أنفسنا، بل نخاف من الشرك ونحذره ونستعيذ بالله منه، سواء كان الشرك الأكبر وهذا لا يصدر من المسلم، أو الشرك الأصغر وهذا يصدر من المسلم ويبطل العمل الذي وقع فيه. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وأما الشرك الأصغر فيحبط العمل الذي خالطه. فعلى كل حال الشرك خطير جدا، ولا نستبعده ولا نزكي أنفسنا منه، فعلينا أولا أن نعرفه، أن نعرف ما هو الشرك. بعض الناس يستعيذ من الشرك لكن ما يعرف معناه، ولذلك يقع فيه وهو لا يدري، لأنه لم يتعلم عقيدته، لم يتعلم التوحيد. ولو أنه قرأ نبذة يسيرة في التوحيد الخالص لاستفاد منها وصار على بصيرة، وهذا ميسر ولله الحمد. لكن الشأن بالاهتمام، أن يهتم الإنسان بعقيدته، أن يهتم بدينه، وينظر ما وقع فيه كثير من الناس في الأمصار الكبيرة من البناء على القبور والأضرحة وماذا يفعل عندها. هذه البلاد ولله الحمد كان فيها شيء من ذلك، لكن لما جاء الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك وآزره الأمراء من آل سعود رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم، لما آزروه وقاموا بهذا الدين بقيت هذه البلاد ولله الحمد خالية من الأضرحة والمعبودات من دون الله، وذلك بسبب دعوة التوحيد وتعلم التوحيد. بسبب هذا صان الله هذه البلاد، فتلك نعمة عظيمة علينا أيها المسلمون، فعلينا أن نشكرها. ولا يكفي أن نشكرها، علينا أن نتعلمها ونتذاكرها وأن نعرفها وندرسها لأولادنا حتى تبقى هذه العقيدة السليمة، وهي العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا عليها. فلنتمسك بها ولنحذر من الشرك وما وقع فيه غيرنا من البلاد الكبيرة والكثيرة، وقعوا في الشرك إلا من رحم الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.